الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 16 بعد 733 من كتاب الجهاد والسير. قال البخاري رحمه الله: باب الكتف في الحرب. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكعب الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا، أي حمل كلفنا بالأوامر والنواهي. ففي ظاهرها أنه يشتكي، وفي الواقع أنه مصيب. فإذا اضطر الإنسان أن يكذب في بعض أمر فليكن كذبه عبارة عن تعاريض، لا يستخدم الكذب الصريح. قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملنه، يعني قول الخبيث، يعني ستملن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. المراد أنه عرض تعريضا ولم يكذب. قال: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق، لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا إذن لي أن أقول. قال: قل. فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده، على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث، لأن معناها حين إذباب الكذب في الحرب هل يسوق مطلقا أم يجوز منه الإيماء دون التصريح. وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: لا يحل الكذب إلا في ثلاثة: تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس. فهذا الصحيح أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لما لهذا المعنى من ذلك، ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح. قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل من قلب حلالا انتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد بن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، وغير ذلك مما هو مشهور فيه. ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح وقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته: هل لا أمأت إلينا بعينك؟ قال: ما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة الأعين، لأن طريق الجمع بينها أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب في حالة الحرب خاصة، وأما حال المبايعة فليست بحال حرب كذا. قال: وفيه نظر، لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب. والجواب المستقيم أن تقول ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كأنه يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في وجهة الغرب، ويتجهز للسفر من يراه ويسمع أنه يريد جهة الغرب. وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا، والله أعلم. قال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض للتصريح للتصريح بالتأمين مثلا. فقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة: قد عنانا فإنه سألنا الصدقة، لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معارض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. الصحيح أنها المعاريض يا أخوة، المعاريض النبي صلى الله عليه وسلم لقيه رجل قال من أين أنت؟ قال له من ماء، من ماء، يقصد من ماء دافق، من ماء مهين. فظن الرجل أنه من منطقة قال لها ماء. الشاهد أن الإنسان يعرض تعريضا ولا يصرح بالكذب. قال باب الفتك بأهل الحرب الشدة عليهم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من يخشى معرته، يخشى شره وفساده. قال والسند المتصل قال الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب وصله الإسماعيلي من طريق ابن بكير وأبي صالح كلاهما عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبي بن كعب قبل قبل ابن صياد صافي فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رم رمح فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف كرام الكهان أو على الترخيم هذا محمد فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره هل هو الدجال الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو دجال آخر. فقد اختبره قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبأت لك؟ قال الدخ. قال اخسى فلن تعدو قدرك، معناه أن الذي يأتيه شيطان. وقال له من يأتي؟ قال صادق وكاذب. قال لبس عليه الأمر. وسيأتي خبر ابن صياد فيما يأتي من الكتب، إذ أن بعض الناس ظنه هو الدجال الأكبر وبعضهم أثبت له الإسلام، والصحيح أنه دجال من الدجاجلة. نعم ولد له وحج واعتمر، لكن يذكرون أنه غيب عنهم بعد ذلك والله أعلم. قال باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة بن الأكوع، ثلاثة أحاديث ذكرها فيها الرجز في الحرب. أصلا الرجز وما يسمى بالزوامل أو الأهازيج أو نحو ذلك حين يأتي بها الإنسان وهو في سفر وهو في عمل يشعر بقوة ونشاط، ولذلك تجدون أكثر العمال يتكلمون بشيء مما يقولونه ويتناقلونه. وأحسن ما يؤتى به ما كان فيه التوحيد والاستعانة بالله والدفاع عن أهل الحق ونحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر رأس صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله. هذا دليل على أن القائل لهذه الأبيات هو عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا. وفي النسخة الأولى في رواية إذا أرادوا فتنة أبينا. وهذا كأنه في طريقهم وعند عملهم. قال باب من لا يثبت على الخيل، أي ماذا يصنع له؟ يعلم ويدعى له. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حج بني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا أراني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت عن الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، يعني دعا له بالثبات وزاده الدعاء بالهداية والتوفيق والتسديد. وأيضا في فضيلة التبسم قال ما رآني إلا تبسم، وهذا لمحبته له. ومعنى ما حجبني أي لم يغلق باب هدوني. قال: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. هذا تبويب على يعني الحديث، وإلا لو قال باب مداوات الجرحى. قال: في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن جعفر المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سعد بن مالك بأي شيء دوي جرح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني لأنه كان حاضرا. كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق لما لم يكن الدم، أخذ حصير فأحرق حتى صار رمادا، ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حالهم دون، ما هناك ما يسمى بالتنتور، ولا هناك ما يسمى بالعطب والشاش، ولا هناك ما يسمى بمكنعات الدم وبر النزيف ونحو ذلك، وإنما كانوا يصبرون ويتداوون تسيل ما سالت من الدماء ويبقى ما بقي منها. قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه لأنه سبب للفشل وسبب للهزيمة. فقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. قال قتادة: الريح الحرب. وبالسند المتصل حدثنا يحيى وربما القوة فتذهب ريحكم قوتكم. قال وبالسند المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ما أحوج طلاب العلم إلى العمل بهذا الحديث. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء حين بعث معاذ داعيا وحين بعث أبا موسى داعيا، لأنك قد تختلف مع أخيك الداعي إلى الله في مسائل علمية، وقد تختلف في مسائل عملية، وأيضا تحتاج إلى أن تيسر على الناس، ما تشدد عليهم وتكلفهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، وتجعل الدين عليهم كأنه تكاليف صعبة عسرة. حبب إليهم العلم، حبب إليهم العمل، ارشدهم إلى الخير، اذكر لهم الفضائل، حذرهم من العواقب السيئة حتى يقبلوا عليك ويستجيبوا لك. وابدأ بالتوحيد ثم العقيدة ثم السنة. ما تصل مجتمع فيه الشرك، فيه السحر، فيه الشعوذة، تبدأ لي مع بعضهم بحلق اللحية، بالدخان، بالشمة، وإن كانت محرمات، لكن أنت حين تهيب عليه في حلق اللحية تركك وذهب وش ماز، لكن خلوا يحضر يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين، لما تجد منه الإقبال سلم عليها وصافحه، قل له: ما شاء الله أقبلت، جزاك الله خير، بقي اللحية لو تربيها تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة بعد أن تحقق التوحيد والعقيدة الصحيحة يقال لها: لو تلبسي الحجاب، الله عز وجل قد أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. ورجل تراه مغني بعد أن يحقق التوحيد والعقيدة الصحيحة تقول: والله لو تخلي قلبك للقرآن أنه أحسن لك وأنفع. الأغاني تقسي القلب، مزمار الشيطان، وربما من أسباب كذا وكذا، ترغيب وترهيب، هذه الطريقة الناجحة. أما واحد يشتد إذا رأى البنطل يقول له: مكانك، لا تصافحني، ولا حالك اللحية، لا تقبل عندي، هذا ما أسلوب دعوة، هذا أسلوب هدم، أسلوب صد عن دين الله سبحانه وتعالى. فيسر ولا تعسر، ابدأ بالأهم فالأهم. نحن لا نقول ترضى بالباطل، لكن ابدأ بالمهمات التي هي من الأسس ومن الأصول ومن الثوابت التي لا يجوز أن يتنازل عنها بحال. والإنسان إذا قد رضي بالكبيرة يسهل عليه الصغيرة. يذكرون أن بعضهم في منطقة كل الخطب عنده في باب تبرج النساء، فتنة النساء، والنساء، والقبور مشيدة، والقباب مرفوعة، والسحرة متوافرون، وهو حول النساء. النساء فتنة صح، إذا كانت متبرجات سامعات الأغاني مختلطات بالرجال، لكن هناك ما هو أهم من النساء، هذا القبر الذي يعبد من دون الله، صنم وثن هذا الساحر المشرك المندد. فأبدأ بالأهم فالأهم، وبشر ولا تنفر، حبب إلى الناس الدين، رقبهم فيه. الآن علينا تهمة مثلا، أنتم تحرمون كل شيء، كذابين، هذا كذب. نحن ما نحرم الحلال، نحن نلبس ما شئنا من الثياب وما شئنا من الألوان، إلا أننا نقول لا تلبس دون الكعب، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهكذا نلبس ما شئنا من الألبسة، بس لا تشبه بالكفار، نقول لا تشبه بالكفار. وهكذا اسمع ما شئت من الشعر، من النثر، من الخطب، من المحاضرات، من الأقوال، من الأفعال، لا تسمع الأغاني، انظر ما شئت مما أباح الله فقط، لا تنظر النساء المتبرجات والتلافز والدشوش التي فيها البلاء. فإذا قولهم نحن نحرم كل شيء وننهى عن كل شيء، قول غير صحيح. نحن نأكل ونشرب ونلبس ونتزوج ونخرج نتفسح إلى البحر أو إلى النهر، ونجلس مع إخواننا ومع أصحابنا، ونأكل مما أباح الله، تأرى مع الحبحب، وتأرى مع العنب، وتأرى مع الفصفص، الشيء المباح مباح، ما أحد حرمه، لكن يهيبون. فبشروا بشرا ولا تنفرا. والأمر الأخير تطاوعا ولا تختلفا، هذا أمر مهم. كنت أنت وأخوك بتطاوع، الخلاف شر، الخلاف فتنة، تضحك عليك الأعداء، ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. ينتصر الأعداء، يتشكك ضعيف الإيمان، تتنافر القلوب والأبدان، يحصل شرور عظيمة بسبب عدم تطاوع. يا أخي سهل، تغاضى إن كان المسألة تعود إلى شخصك، إلى شخصي، اصبر علي واصبر عليك، اعف عني واعف عنك، دية الذنب عندنا الاعتذار. وإذا كانت المسألة تتعلق بمخالفة الدين، ما أحد فوق الدين، والله لو يكون شيخ الإسلام بن تيمية ولا من هو أرفع من شيخ الإسلام بن تيمية، ما هناك أحد فوق الدين أبدا. مسألة الدين كلنا ملتزمون وملزمون بالأخذ به، وعدم المخالفة، وعدم الافتئات على دين الله عز وجل، وعدم المحادة، وعدم المشاقة، وعدم المخالفة. وإذا خالفت دين الله لاجتهاد ثم بان خلاف ذلك، وجب عليك الرجوع والبيان. لكن التطاوع طيب، اختلفت أنا وأنت في مسألة، نرجع إلى من هو أعلم منا وفوق كل ذي علم عليم، أو حتى من هو دون في العلم، إذا كان يستطيع الترجيح ويستطيع الإصلاح وتقارب القلوب وتقارب الأنفس. فالتباعد مفرح للشيطان، مغضب للرحمن، والتطاوع لا بد منه. أما أن تقول ما أنا متطاوع لا تحكموا علي وهذا لا يلزمني، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى ولمعاذ تطاوع، التطاوع من الدين، سنة نبوية، سنة سلفية، ومن رأى من أخيه منكرا غيره بالسبل الشرعية، من غير تحجيم للقضايا، ومن غير تكبير للقضايا، ومن غير كذلك رضا بالباطل. المهم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نبراسا، ويعتبر سبيلا، ويعتبر ضياء للدعاة إلى الله. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فلا يكن عندنا انتقائية، الانتقائية ليست من الدين. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، بعد أمر الله وأمر رسوله ما هناك انتقائية، أختار الذي أريد أو أتحكم بما أريد أو أقول ما أريد، لا، أنا وأنت والجميع مأمورون بدين الله وبشرع الله، من جاوزه كائن من كان لم يقبل منه ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد إمام، وليس عمرو بن خالد الزنديق الذي يقول النبي هزر مع الستات، يعني قلة حياء وقلة أدب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهو يقول النبي يهزر مع الستات، ويقول إبليس ما كفرش، كلام باطل. كيف إبليس ما كفرش والله عز وجل يقول في كتابه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين؟ من زعم أن إبليس لم يكفر هو الكافر، مع إبليس كلاهما كافر. وكم هي الآيات القرآنية على أن إبليس كافر. يأتي يقول إبليس ما كفرش. وقد ذكر هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام عن بعض المتقدمين، وعلقت عليه في ذلك الموطن بأن من المتأخرين ممن قال ذلك عمرو خالد الداعية المصري. انتهى صيته وانتهت سمعته، وكان الناس قد فتنوا به في برنامجه صناع الحياة. إلى ماذا يدعو؟ لا مخبر ولا منظر، لا علم ولا عمل، لا استقامة ولا ديانة ولا صيانة. إلى ماذا يدعو؟ إذن يا أخي تميز، اعرف الدعاء إلى الله. ما كل من قام أمامك يتحرك ويخطب ويحاضر ولا يقول لك فعل وفعل داعي إلى الله. الداعي إلى الله هو كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فرح اليهود لما قال بأن لهم الحق في الهيكل السليماني، والمسجد الأقصى بني على بيت من بيوت اليهود. أعوذ بالله يا أخو، أعوذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم مسارعة في إرضاء اليهود. سليمان بن داود عليه السلام هو الذي بناه، ويأتي لك في آخر الزمان زنديق من الزنادقة يقول لك المسجد الأقصى بني على بيت من بيوت اليهود. هذا النوع بني على 1000 بيت، وقد هده سليمان بن داود. سلب ملك اليهود إن بني على بيوتهم بفعل سليمان بن داود. سلب ملك اليهود بدخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأخذ القدس صلحا، وأقر النصارى على ما هم فيه. قد سلب ملك اليهود. يأتي يقول لي المسجد الأقصى بني على بيت يهودي، هم يتقربوا إلى إسرائيل. ثم يقولون والله أهل السنة عملاء لليهود والنصارى، قاتلهم الله أن يؤفكون. والله لا أبغض إلينا من الكفار، لا أبغض إلينا من الكفار، نبغض اليهود والنصارى والباطنية والرافضة والمجوس، ونبغض البوذيين والهندوس، ونبغض الشيوعيين، ونبغض كل كافر على وجه الأرض. والله لو كان أبي وهو كافر أنه مبغوض، لو كان ابني وهو كافر أنه مبغوض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله. نحن نبغض اليهود ليس لأجل أنهم أخذوا فلسطين، وإن كانت فلسطين عزيزة علينا ومحبوبة في نفوسنا، لكن نبغضهم لأنهم كفار تعدوا على حق الملك الجبار، فزعموا أن له شركاء، وكذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرفوا التوراة، وأرادوا قتل عيسى لولا أن سلمه الله، بل هو عندهم مقتول في عقيدتهم أن عيسى مقتول. فالحمد لله، إنما أردت تعليقة خفيفة على حال عمرو خالد الزنديق وعلى حال عمرو خالد الإمام. فاتفاق الأسماء لا يلزم منها اتفاق الصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.